شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إلينا في الأسبوع الماضي من باب الخشوع في الصلاة، باب الحث على الخشوع في الصلاة. ندخل الآن في باب المساجد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثلاث المساجد. المساجد جمع مسجد، وفي حديث
بأن لا ترجع إليهم
أبصار، وهذا في تهديد ووعيد لمن رفع بصره إلى السماء من لا يرجع إليه بصره إلا أن ينتهي عن هذا الفعل. قد يكون قائل إننا نشاهد ناس كثيرين يرفعون أبصار ولم نسمع في يوم من الأيام أن واحدا لما رفع بصره إلى السماء حينئذ فقد بصره وعلم، فكيف نطبق هذا الحديث؟ هذا راجع إلى القاعدة في أحاديث الوعيد كلها، وهو أن الوعيد قد يتخلف تماما عن تطبيقه، وهذا جاري في مجال الوعيد كلها التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخلف الوعيد عن حصوله لا يعني أنه قد لا يثبت، مثل من رفع رأسه قبل الإمام هل يمكن أن يجعل الله رأسه رأس الإمام؟ هذا وعيد، لكن قد يقول قائل ما عمرنا شفنا أحد صار رأسه رأس الإمام لأنه سابق الإمام. أيضا تخلف الوعيد عن حصوله لا يعني عدم لزوم هذا الوعيد، بل هو قد يحصل وقد لا يحصل تحت تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر. بناء على هذا الحديث أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه يكره تغميض البصر في الصلاة، وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إذا كان هذا التغميض يساعد على الخشوع أكثر فلا بأس به، لكن مجرد التغميض لذاته فهذا مكروه، مجرد التغميض لذاته فهذا مكروه. أما إذا كان التغميض يساعد على الخشوع فهذا لا بأس به. مثلا بعض الناس قد يبتلى أنه إذا فتح بصره انشغل بما يرى، إما أن يكون مكان مزخرف أو مكان فيه ما يلهي أو نحو ذلك، فحينئذ ينشغل عن الخشوع في الصلاة عما يشاهده ببصره، ولكن فيغمض عينيه لكي يجلب له الخشوع. فإذا كان إغماض العينين في الصلاة كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يساعد على الخشوع فهذا لا شيء فيه، لكن التغميض بذاته هذا مكروه كما ذكر ذلك أهل العلم. الحديث الذي بعده قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه لخبثان. هذا مثل الحديث الذي سبق معنا، انه اذا حضر العشاء وحضرت صلاه المغرب قال فابدأوا بالعشاء، هو مثله هنا قال لا صلاه بحضره طعام. ذكر اهل العلم ان الطعام يشتهيه اذا حضر الطعام وهو يشتهي هذا الطعام، اما اذا كان هذا الطعام لا تدوق إليه نفسه فهذا يبدأ بالصلاة لأنها أهم وإتيانها في أول وقت أول. فإذا كانت النفس متعلقة بهذا الطعام، يعني يكون الإنسان جائع أو اشتاقت نفسه إليه لما حضر، هذا يبدأ بالطعام ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة يبدأ بالطعام لأن أمر الخشوع أهم، لأن أمر الخشوع في الصلاة أهم. ومثله حال مدافعة الأخبثان، يعني حال شدة الحاجة إلى البول أو الغائط، فلما يدافعه البول أو يدافعه الغائط ويبقى هذا البول وهذا الغائط مشغل للإنسان فلا يدري ماذا يكون في صلاته، ولا يدري ما هو الدعاء، ولا يدري ما القراءة، الشر يريد أن ينتهي لكي يرتاح من هذا الموت أو هذا المرض. فهذا أيضا يبدأ بماضي قوله أو ظاهرة ثم يتوضأ ويصلي ولو فاتته الجماعة لأن أمر الخشوع أهم وأشد من أمر لحاب الجماعة مع ذهاب الخشوع للكلية. أما إذا كان أمرا عاديا بإمكانه أن يؤخره فهذا يبدأ بالصلاة ويبتهم فضيلة الجماعة التي يلحقها. لكن لنفرض أنه صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يلاحق الأخبث فهذا صحت صلاته لكن كره له ذلك، هذا صحت صلاته لكن كره له ذلك. واستثنى بعض أهل العلم صحة الصلاة ما إذا انشغل بالكلية عن صلاته، يعني حضر الطعام أو دافعه البول مثلا وانشغل بالكلية عن صلاته لا يدري ماذا يقرأ الإمام ولا شيء ولا ماذا يطرح ولا من بما يدعو، هذا قالوا لم تصح صلاته ولو صلى. لكن إذا كانت مجرد حاجة ورغبة إلى أن يفرغ هذا البول أو هذا الغائط فهذا تصح صلاته ولو دافع الأخبثين أو دافع الأخبثان. وكذا بحضرة الطعام ويقاس عليهما ما في معناهما، ما في معناهما مما يشغل الذهن، مثل ما ذكرنا في الأسبوع الماضي لو كان الإنسان معه أولاده الصغار مثلا ليسوا من أهل الصلاة وهم في السيارة مثلا وقال أريد أن أغتنم الجماعة فينشغل ذهنه انشغالا كليا فهذا لا يصلي، يذهب يؤمن أطفاله أولا إذا كان يخشى عليهم ثم يصلي ولو لم يلحق بالجماعة. ومثله لو خشي على أهله مثلا وليس هناك مكان للصلاة بالأهل مثلا، أو مثله لو كان هناك مطر شديد ويخشى من الوقوف في هذا المكان من الأثر، يعني لو كان ناس مثلا في البر ووجب وقت الصلاة وجدوا جماعة مثلا لكن المطر الشديد ينزل وخشوا لو وقفوا لا سبب لهم الباب وسبب لهم حجر ولا يستطيعون الذهاب من هذا الطريق فهذا لهم ذلك. يعني كل ما يشغل الذهن عن امر الخشوع يقاس على امر الطعام وامر البول والغائط ولو كان في جماعه. اما فوات الوقت لمن لا يجوز له الجمع بين الصلاتين فهذا يصلي بحسب حاله وتقاس على صلاة الخوف تقاس من حيث أداؤها لا من حيث كيفيتها، تقاس من حيث أداؤها أنه يجب أن تؤدى في الوقت مهما كانت الأحوال والظروف إن استطاعوا جماعة وإلا كل إذا كانت الحق قائمة وضروس كل بحسب حاله، ما إذا خشوا فوات الوقت. ومثله هنا يقف ويصلي بحسبه ولو وقف بجانب الطريق او نحوه وصلى بحسبه اذا خشي خروج الوقت. في حديث الاخير قال عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكن ما استطاع، رواه مسلم والترمذي. وزاد في الصلاة، يعني زاد الإمام الترمذي كلمة إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكن ما استطاع. التثاؤب من الشيطان التثاؤب المعروف وهو فتح الفم لإخراج وإدخال الهواء عن طريق، وغالبا ما يكون بحركة غير إرادية من الإنسان، وغالبا ما يكون بحركة غير إرادية من الإنسان يغلبه هذا التثاؤب. فإذا تساءل أحدكم فليكلم، يعني يحاول أن يغلق شفتيه، يحاول أن يغلق شفتيه بقدر ما يستطيع، فإن لم يستطع قال ما استطاع، فإن لم يستطع يسد فمه بيده اليمنى أو بشيء من لباسه إذا كان نظيفا. لماذا؟ كما علم في أول الحديث لأن التثاؤب من الشيطان، وكونه في الصلاة معنى ذلك أن الشيطان قد يغلقه إن لم يتبع هذا الهدي النبوي في موقف من التثاؤب، ولا شك أنه قد يتسلط على الشيطان على بعض الناس فيكثر من التثاؤب هذا الإنسان ويؤثر على خشوعه في صلاة، أو قد يكون الإنسان فيه رغبة للنوم والنعاس فيغلب عليه التثاؤب أو نحو ذلك، فإذا غلبه هذا التثاؤب يتبع الهدي النبوي في ذلك، وهو أنه يكثر هذا التثاؤب بقدر استطاعته، يكثر هذا التثاؤب بقدر استطاعته، فإن لم يستطع يسد فمه بيده اليمنى وليس بيده اليسرى كما هو مشترك عند بعض الناس، لأن اليمين تباشر الأشياء الحسنة والشمال تباشر الأشياء الغير حسنة، فاليمين للسلام للأكل من الطعام، ومثله مباشرة القلب، ومثله مباشرة القلب، فتباشر اليد اليمنى هذا الفم، أما اليد اليسرى فهي للأشياء المستكثرة والمستقبحة الأخرى، ولذلك كل قاعدة كل ما كان من باب التحريم فاليد اليمنى أو الرجل اليمنى، وكل ما كان من باب المستقبحات والمستكثرات يكون لليد اليسرى أو للرجل اليسرى، فإذا دخل المسجد يكون بيده اليمنى، إذا بيد رجله اليمنى، إذا خرج من المسجد يقول برجله اليسرى، يعني يبتدئ برجله اليسرى، إذا دخل دورة المياه يدخل ابتداء برجله اليسرى، وإذا خرج منها يقول بيد رجله اليمنى، إذا سلم على أحد يسلم بيده اليمنى، إذا أراد الغسل من الغسل المحل في البول أو الغائط فبيده اليسرى، وهكذا. القاعدة كل ما كان من باب التكريم يكون باليمين، وما كان باليد وما كان من باب المستقبلات والمستقبلات فيكون باليد اليسرى أو بالرجل اليسرى، ومشتهد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في تنعله وترجله وفي شأنه كله، فشأنه كله هنا مقصود الأشياء المستحسنة، أما الأشياء المستكبرة فاليد اليسرى أو الرجل اليسرى. أيضا من الفوائد أن التثاؤب يكرم ولو لم يكن الإنسان في الصلاة، ولو لم يكن الإنسان في الصلاة، كيف عرفنا ذلك؟ تعليم، لأنه من الشيطان، يعلم بهذا التثاؤب يفتح مجال الشيطان على الإنسان فيكرمه لكي يسد منفذ هذا التثاؤب بما يستطيع، إما بالكذب وإما بيده اليمنى ونحو ذلك. أيضا استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن المسلم يجب أن يظهر في عباداته بمظهر القوة والنشاط، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فالتثاؤب يدل على الكسل والخمول والاستعداد للاسترخاء والراحة والنوم، والمسلم في عباداته يجب أن يكون قويا نشيطا يؤديها بكل قوة ونشاط، ولذلك أمر المسلم في صلاة النافلة إذا غلبه النوم أن يذهب ويستريح إلى أن يتقوى من أجل أن يؤدي الصلاة وهو بكامل قوته ونشاطه،
فيبعد عن كل ما يؤدي له من الكسل والهموم والضعف والخوف إلى أن يبتعد عن هذه الأشياء ويؤدي هذه العبادة من الصلاة أو الطواف أو الحج أو العمرة أو الصيام أو غيرها أو زيارة الوالد أو الوالدة أو الأقربين أو من ذلك يؤديها بكل نشاط وقوة ويرغب في هذا المظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذه القوة بمفهومها العام أيا كانت، قوة الجسم، قوة العقل، قوة الدين، قوة النشاط، قوة العلم، قوة الدعوة، قوة الحركة والذهاب والإياب وأداء العبادة، كلها يعم هذا القوي هنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. يقولون إذا كان عن حرفين وتكرر فلا يقبل الصلاة، أما إذا كان حرفين فأقل فلا. هذا القول الوسط من ذلك، مثل العباس ومثل أي كلام ندخل بعد ذلك في باب المسائل.
نعم. الاستياك على ابن اليمنى او ابن اليسرى اذا كان من اخراج الظلام.
من قال انه للترضيح يكون باليد اليسرى وهذا جمهور اهل العلم، ومن قال ان التعبدي ان السواك التعبدي فهذا يكون باليد اليمنى، والجمهور على انه باليد اليسرى، الفقهاء على انه باليد اليسرى لانه في باب الترضيح. لا، هم قالوا باليدين لأن يباشر الفم، والفم لا يباشر إلا اليد اليمنى كالأكل والنوم، لأن الفم محل يعني محل طهارة مو مثل محل المستقبلات، وبالذات في هذه الصلاة يكون لأن الملك يخرج من فم الإنسان ويلبس ويحب تطهير الفم السواك وغيره اثناء الصلاه قبل الصلاه. الشيطان والله سمعت اسماء